بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. أيها المسلمون، عباد الله، كما تعلمون عنوان هذه المحاضرة، وهي في الأصل لشيخنا أبي يوسف حفظه الله تعالى، ولكن مشاركة يسيرة بين يدي وصفه لهذه الرحلة لمراكز أهل السنة والجماعة. أولا، نحمد الله عز وجل الذي أنعم علينا، ونشكره سبحانه وتعالى على نعيم فضله أن يسر لنا زيارة مراكز أو بعض مراكز أهل السنة والجماعة في بعض بلادنا اليمنية. وهذا من توفيق الله ومن رحمته ومن نعمه علينا التي تحتاج منا إلى شكر، فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كما أننا نشكر كل من ساعد وساهم وأعان ويسر على إقامة هذه الرحلة، سواء بماله أو بكلمته أو بسيارته أو بإرشاده أو باستقباله أو بأي شيء مما أعان فيه على هذه الزيارة. فلولا الله سبحانه وتعالى ثم إعانة هؤلاء ما كانت هذه الرحلة، ولكن هذا من فضل الله عز وجل علينا. ثم اعلموا عباد الله أن زيارة مراكز أهل السنة والجماعة فيها الخير العظيم والفوائد الكثيرة التي لا يعلمها إلا من وقع له ذلك وشاهد هذا الأمر. فزيارة المسلم لأخيه المسلم فقط فيه فوائد وأجور عظيمة، فكيف إذا كانت الزيارة لكثير من المسلمين؟ وكيف إذا كانت الزيارة لمراكز أهل السنة والجماعة لطلاب العلم، بل للمشايخ والعلماء؟ فإن فيها فضل وفوائد تزداد وتتضاعف أكثر وأكثر. فالأنبياء عليهم السلام سعوا إلى زيارة الصالحين، وسعوا إلى زيارة أهل الخير وأهل الصلاح ومن كان عندهم علم، فلا بد أن نسعى نحن كذلك إلى زيارة أمثال هؤلاء الذين يوجدون في المراكز ونحوها. هذا موسى عليه السلام لما سمع بالخضر على القول الصحيح أنه نبي عليه السلام، سعى إليه وزاره واستفاد منه، كما قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. انظروا كيف سعى إلى زيارة نبي الله الخضر عليه السلام، لأنه من أهل الخير وأهل الصلاح. فزيارة الصالحين وزيارة المراكز وزيارة الأخيار هو من دأب الصالحين، بل هو من دأب الأنبياء، بل من دأب وفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما من حديث ابن عباس في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: ما لك ما تزورنا أكثر مما تزورنا. تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل يزوره أكثر مما يزوره هذه الأشياء التي يأتي إليه ويزوره. فأنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. انظروا كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن جبريل يزوره، لأنه ما يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يزور جبريل، إذن سعى في جبريل أن يزوره. فهذا من دأب الأنبياء، بل هو من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يزور ويزور الأخيار. أيضا هو من دأب الصحابة زيارة الصالحين وزيارة المراكز التي فيها الصالحين والخير، هو من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما في حديث أنس أن أبا بكر قال لعمر: قم بنا نزور أم أيمن، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها. من الصالحات النبي عليه الصلاة والسلام يزورها، فسعى أبو بكر الصديق وسعى كذلك عمر معه إلى زيارة أهل الخير وأهل الصلاح. فلما دخلوا عليها بكت، فقال لها: ما يبكيك وأنت تعلمين أن ما عند الله هو خير لرسول الله؟ فقالت رضي الله عنها: ما أبكي ولا أعلم أن ما عند الله هو خير لرسول الله، ولكن أبكي لانقطاع الوحي. فهيجتهما بالبكاء رضوان الله تعالى عليهم. فإذا نستفيد من ذلك أن الصالحين بل الصحابة كانوا يزورون مثل هؤلاء، فهذا يدعونا إلى زيارة الصالحين، زيارة العلماء، زيارة المشايخ، زيارة المراكز التي يوجد فيها الخير والصلاح. لأن زيارتك يا عبد الله لمثل هذا المراكز تستفيد أجور عظيمة، تكون سبب لنيل محبة الله عز وجل. صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رجلا زار أخا له في الله، فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما أتاه فقال: أين تريد؟ قال: أريد أن أزور أخا لي في الله في القرية الفلانية. قال له: هل لك من حاجة تربها، يعني لك شيء ترده مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول من الله إليك، لأن الله يحبك كما أحببته، كما أحببت هذا الشخص. فزيارتك لماذا تزور المراكز؟ ما هي الفائدة من زيارة المراكز؟ هل لك مصلحة؟ إنما هي زيارة من؟ أناس صالحين وطلاب العلم، فإذا من أجل محبتهم لله زرتهم. فإذا فإن ذلك يدعوك بإذن الله، وربما تتحصل على هذا الأجر أن الله عز وجل يحبك كما أحببتهم في الله، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. زيارتك يا عبد الله للمراكز ولأهل الخير ولأهل الصلاح وللمشايخ وطلاب العلم لك أجور عظيمة. عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله أكبر. زيارتك لهؤلاء لأهل الخير تكون ماذا؟ ربما سبب لدخولك الجنة، وتبوأت من الجنة منزلا. فينبغي لنا عباد الله أن نسعى دائما وأبدا في زيارة الصالحين وزيارة المراكز وزيارة أهل الخير. نعم، فيها الفوائد العظيمة. من هذه الفوائد كذلك أنك تكون معهم هؤلاء أهل الخير، تتحصل وتكون معهم في الدنيا والآخرة. من حديث أنس وكذلك جاء عن أبي موسى أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها من كثير صوم ولا صدقة ولا صلاة، غير أني أحب الله ورسوله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. الإنسان يكون مع من أحب. فزيارتك لأهل الخير لأنك تحب أهل الخير، فإذا أنت منهم بإذن الله تعالى. لكن الذي يزور أهل الشر يكون منهم والعياذ بالله. ففرح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بمثل هذا الحديث، قالوا: فنحن نحب الله ونحب رسوله ونتمنى أن نكون معهم، أن نتحصل على هذا الأجر. فأنت تحب الصالحين وتحب طلاب العلم وتحب المشايخ والمراكز، فإذن مما يدل على أنك تحبهم زرهم. هل أنت تزورهم؟ بل المطلوب أن تبقى معهم وتقارنهم وتجعلهم هم أخلاءك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت تتغير تلقائيا بسبب جليسك وبسبب من تجالسه. إن كان الذي تجالسه وطالب علم، أهل الخير، أهل الصلاح، في المراكز، في الخير، فإذا أنت ستكون معه. فلينظر أحدكم من يخالف، انظر من تصاحب، من دائما تزوره، من تكثر الزيارة عليه، من تأتيه دائما وأبدا. فإذا أكثر يا عبد الله من زيارتك لأهل الخير والصلاح، ففيها الفضائل العظيمة والخير الكثير، لا سيما في أيامنا هذه، في أيام الفتن والنوازل. المطلوب للإنسان أن يحصن نفسه وأهله وذريته بمراكز أهل السنة والجماعة. فإن لم يتمكن الإنسان، قد يقول: أنا مشغول، عندي بعض الأمور. يا عبد الله، إن لم تستطع فلا تبخل على نفسك بزيارتهم بين الحين والآخر، فإن ذلك ينشطك، فإن ذلك يزيدك ويعطيك المعنويات الأكثر ويحثك على أهل الخير. تأتي مراكز أهل السنة والجماعة وترى أناس فرغوا أوقاتهم وأعمارهم طاعة لله عز وجل، يطلبون العلم، يتعلمون ما قاله الله وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريدون دنيا، لا يتنافسون عليها. ترى المصلي، ترى الذاكر، ترى الذي يحفظ الأحاديث، ترى الذي يحفظ الآيات، ترى المتعبد، ترى المصلي، ترى الخاشع في صلاته، ترى الذي يقرأ القراءة الصحيحة، ترى الذي يتعلم الأحرف المبتدئ، ترى المنتهي، ترى المتعلم، وترى المبتدئ، وترى الشيخ، وترى أشياء كثيرة. فإن ذلك يحثك ويدعوك، لا بد أن يدعوك إلى أنك تزداد في هذا الخير. فأنصح نفسي وإياكم إخواني في الله وعباد الله أن لا نبخل على أنفسنا من زيارة أهل الخير وأهل الصلاح من زيارة مراكز أهل السنة والجماعة، وهذا هو كان عليه الأوائل وكان الناس عليه من قبل. حتى في بلادنا هذه كانت بين الحين والآخر لربما في السنة أكثر من مرة يذهبون الرحلات لزيارة مراكز أهل السنة والجماعة، بل يذهبون شمال اليمن وجنوبها وشرقها وغربها حيثما توجد المراكز. ولكن بسبب الفتن التي حصلت في بلادنا والمشاكل وقلة الأمن وغلاء الأسعار ضعفت الهمم، واستطاع بعض الناس تقلل من هذه الأمور ولأسباب أخرى كثيرة. فإذا أحث نفسي وأذكر نفسي وإياكم بالإكثار والسعي بين الحين والآخر، حتى ولو أن الإنسان لربما الواحد منا يذهب هذه المنطقة وهذه البلد والبلدة التي فيها مركز يكون له حاجة، فيأخذ حاجته الدنيوية ويرجع، بينه وبين مركز أهل السنة ربما ربع ساعة. اذهب يا عبد الله، صلي فرض فرضين، انظر، تحمس، ترى الناس المقبلة على الله عز وجل، لعل ذلك يدعوه، لعلك تحضر مجلس واحد فتحث فيه الملائكة وتحفهم الملائكة ويقال لهم قوموا مغفورا لكم، وأنت جئت لحاجة فقط تفاضلا ومرة واحدة، لكن تحصلت على هذا الأجر. لكن لما لا تزور المراكز ولا تزور المشايخ ولا تزور مجالس الذكر والخير، أن يتحصل الإنسان على مثل هذه الأمور؟ لربما الناس في أمور الدنيا يبذلون الغالي والرخيص والأموال الكثيرة رحلات دنيوية لأجل الفرح ولأجل الترى ولأجل أمور ما يستفيدون فيها في أمور دنياهم في أمور دينهم، ولربما تحصلوا على الإثم ولا أحد ينكر عليهم. لكن لما يمشي مجموعة من طلاب العلم أو من آخرين إلى زيارة مراكز أهل السنة، إيش تريد؟ تزور مسجد؟ ابقى عندك مساجد كثيرة في منطقتك. لا، فينبغي لنا عباد الله أن نبقى في هذه المراكز، ومن لم يستطع فلا يبخل على نفسه من زيارتها بين الحين والآخر. ولربما الواحد منا يعيش في بلده، في بلد يوجد فيها مركز، لكن بسبب أعماله لا يتفرغ. فرغ نفسك ولو ساعة ولو يوم ولو لحظة من يومك أو من أسبوعك أن تأتي وتزور طلاب العلم وترى الجو المناسب والوقت المتفرغ والمكان الذي هو تفرغت فيه لأجل هذا العلم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. وأترك المجال والوصف الأكثر لهذه الزيارة لشيخنا أبي يوسف حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، جزى الله خيرا أخانا عايض النموري حفظه الله على هذه الكلمات النافعات في فضل زيارة المسلم لأخيه المسلم، وما ينال من أجور عظيمة من نيل محبة الله جل وعلا، التي إذا وفق لها العبد فقد وفق لخير عظيم في الدنيا والآخرة. ومن أسبابها التزاور في الله كما سمعنا في الأحاديث التي ذكرها، ومنها حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيها والمتباذلين فيها. رواه الإمام مالك في الموطأ وابن حبان في صحيحه وصححه شيخنا الواجعي رحمه الله في الجامع الصحيح. هكذا يخبر الله عز وجل بوجوب محبته للمتحابين فيه والمتزاورين فيه. أوجبها الله عز وجل على نفسه تفضلا وإكراما منه سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ما يكون لهم من المنازل العالية في الآخرة، ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله جل وعلا جلساء يوم القيامة عن يمين العرش، وكلتا يدي ربي يمين، على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: المتحابون بجلال الله، المتحابون بجلال الله. انظروا إلى هذه الرفعة العظيمة والمنزلة العالية التي ينالها هؤلاء أهل الإيمان الذين كانت محبتهم لله وفي الله جل وعلا. وهكذا كذلك تعلمون فضل العلم الذي هو من أفضل الطاعات والقربات التي يوفق الله عز وجل لها من عباده من شاء، وهو الهدى والنور الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال جماعة من أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم، وفي حديث أبي موسى في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا الحديث. هكذا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والعلم الذي بعثه الله جل وعلا به كالغيث الذي ينزل على الأرض. ولذلك فالله جل وعلا أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي أنزل عليه آيات فيها الحث على العلم، وهي أوائل سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، مما يدل على فضل العلم وأهميته. وهكذا امتن الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام بإنزال القرآن والسنة، قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فنشر العلم وبثه وتعليمه سبب عظيم لصلاح الدنيا وصلاح المجتمعات وصلاح الآخرة، يصلح العبد دنياه وآخرته بالعلم. وإذا كثر العلم كثر الخير وقل الشر، وإذا قل العلم كثر الشر وقل الخير. ولذلك تجدون المجتمعات التي يكثر فيها الجهل، يكثر فيها الشرك في عبادة الله جل وعلا والتعلق بغير الله وعبادة الصالحين، بل عبادة القبور والأشجار والأحجار وغير ذلك من المعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا، وتفشو فيها الذنوب والمعاصي والفواحش من الزنا والمنكرات وغير ذلك من المحرمات. وبالعكس، فالمجتمعات التي تكثر فيها العلم وينتشر فيها العلم ينتشر فيها الخير ويقل فيها الشر، ترى التوحيد ظاهرا والشرك وإن كان موجودا فهو قليل، كذلك تجد الإقبال على الطاعة أكثر من الإقبال على المعاصي والذنوب. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، كما رواه البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن قلة العلم سبب لقلة الخير وانتشار الشر، فيكثر الجهل وتظهر الفواحش والمنكرات بسبب ذهاب العلم وقلته. ولذلك وفق الله جل وعلا أهل السنة والجماعة لسلوك طريق النبي عليه الصلاة والسلام في الاهتمام بهذا الهدى الذي بعثه الله جل وعلا به، فهم من أكثر الناس إرثاً لإرث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن إرثه هو العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، فقد أخذ بحظ وافر. وفي حديث معاوية في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فضل التفقه في الدين، وأن من وفقه الله عز وجل لذلك فقد أراد الله عز وجل به الخير حيث اختاره من بين خلقه لأن يتفقه ويتعلم أحكام هذا الدين. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا تزال طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، وفي بعض الروايات: ومن خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فما المناسبة بين ذكر الفقه في الدين في أول الحديث ثم ذكر هذه الطائفة الناجية؟ قال بعض أهل العلم: في هذا دلالة وعلامة على أن من سمات وعلامات هذه الطائفة الناجية أو فرقة المنصورة والطائفة الناجية هو الاهتمام بالعلم، هو الاهتمام بالعلم، هذه من أظهر علاماتهم وسماتهم. فلذلك تجد أهل الحديث وأهل السنة والجماعة في كل مكان من بقاع الأرض من أشد الناس اهتماماً وإقبالاً على العلم، فأعمارهم وأوقاتهم وحياتهم كلها في العلم، تعليم للناس دين الله جل وعلا، أو في باب التأليف، أو في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، وغير ذلك من أبواب العلم. وقد من الله جل وعلا على أهل هذه البلاد اليمنية المباركة بمراكز للعلم ودور للحديث التي تجمع فيها من أحب أن يتعلم ويتفقه في دين الله جل وعلا، فينفع نفسه ويرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله عز وجل على علم وبصيرة. وكان من أوائل هذه المراكز مركز شيخنا الإمام المحدث مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، هذا المركز المبارك الذي نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، وكان في بلاد صعدة في قرية دماج، كم نفع الله عز وجل بهذا المركز لصدق الشيخ رحمه الله، نحسبه كذلك والله حسيبه، فنفع الله به نفعا عظيما. وتخرج من هذا المركز من تخرج من حفاظ القرآن ومن الدعاة إلى الله جل وعلا ومن الخطباء ومن المشايخ والعلماء، وتفرعت عن هذا المركز مراكز عديدة، وكان من أشهرها مركز الشيخ الفاضل محمد بن عبد الله الإمام بمعبر، وهكذا مركز الشيخ المفضال عبد العزيز البرعي رحمه الله بمفرق حبيش، فكانت هذه من أوائل المراكز التي تفرعت عن مركز شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. ثم يسر الله عز وجل بإقامة ذلكم المركز المبارك في جنوب اليمن، وهو مركز شيخنا الفقيه الراحل رحمه الله عبد الرحمن بن عمر بن مرعي رحمه الله رحمة واسعة، مركز دار الحديث بالفيوش. ثم يسر الله عز وجل بإقامة مراكز عدة في جنوب اليمن وفي شمالها. فأحب إخواننا وطلاب هذه الدار أيضا لا ننسى إقامة هذه الدار، دار الحديث في الشهر، فهي أيضا قديمة. فأحب بعض طلاب هذه الدار أن يقوموا بزيارة لبعض مراكز ودور الحديث في اليمن. وكان القائم على هذه الرحلة والمدير لها هو أخونا عايض حفظه الله وبارك الله جل وعلا فيه، فكان المقصد وكانت النية لزيارة المراكز التي في جنوب اليمن وفي المناطق المحررة من بطش الحوثي كمركز المخا، وكانت النية موجودة، وإن كانت الأمور المادية كانت ضعيفة، لكن بتوفيق الله جل وعلا ومنه وفضله، ولعل ذلك من صدق القائمين على هذه الرحلة ورغبتهم في ذلك، يسر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور من حيث لا نحتسب، من حيث لا نحتسب، فيسر الله عز وجل ما نحتاجه في هذه الزيارة من تنقلات من هنا وهناك من مسافات بعيدة، فأعان الله جل وعلا ويسر بفضله وكرمه وجوده. فتهيأ الإخوة حفظهم الله لهذه الرحلة، وكان ابتداء ذلك في يوم الاثنين 29 من ربيع الثاني عام 1442 للهجرة، فكان التحرك صباحا إلى شبوة إلى مدينة عتق لزيارة مركز دار أو مدينة السلام التي يقوم عليها الشيخ الفاضل أبو الحسين حسن عليوة حفظه الله. وكان الوصول إلى تلكم الدار المباركة قبل العصر بربع ساعة تقريبا لطول المسافة، واستقبلنا الإخوة القائمون على هذه الدار استقبالا حافلا ورحبوا بنا، وكان أيضا في استقبالنا الشيخ جميل الشجاع. وأما الشيخ أبو الحسين فإن لم نلتقي به لأنه كان في عدن بسبب مرض أحد أبنائه فتأخر في علاجه، فرحبوا بنا حفظهم الله ترحيبا طيبا وأكرمونا حفظهم الله. ثم كان في العصر الكلمة عند أخينا محمد بن عبد الله بن رعية حفظه الله، فتكلم بما فتح الله عليه في ذلكم الوقت. ثم كانت جلسة بعد العصر مع الشيخ جميل الشجاع حفظه الله، وهو الشيخ متواضع وكذلك ذو خلق حسن طيب، فجلس مع إخوانه وألقى نصيحة في الاهتمام بالنصيحة، وذكر حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري في قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وما ينبغي أن يكون المسلم مع أخيه المسلم في بذل النصيحة وترك الفضيحة. ثم كانت المحاضرة بين مغرب وعشاء بيني وبين أخي عايض حفظه الله، فتكلم قبل ذلك أحد إخواننا القائمين على الدار ورحب بإخوانه، فتكلم أخونا عايض حفظه الله عن شرح حديث ابن عمر في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل المؤمن كمثل النخلة، وذكر أوجها عديدة وأمثلة كثيرة في وجه التشابه بين النخلة وبين المؤمن، فأجاد وأفاد جزاه الله خيرا. ثم كانت لنا كلمة بعد ذلك حول يعني نصائح لطلاب العلم في طلب العلم والإخلاص فيه وغير ذلك من الأمور التي لا يستغني عنها طالب العلم في طلبه للعلم. وبعد صلاة العشاء ألقى الشيخ جميل حفظه الله كلمة معقبا على هذه المحاضرة، فجزاه الله خيرا على ما قام به. ثم كانت الضيافة فأكرمونا جزاهم الله خيرا في العشاء. ثم بعد الفجر كانت الكلمة عند أخينا الفاضل خالد بسعد حفظه الله، فتكلم عن حديث أبي ذر الطويل في الفتنة والتحذير من الخوض فيها، فأجاد وأفى جزاه الله خيرا. ثم أصروا أن نفطر عندهم قبل أن نتحرك إلى مركز دار الحديث بالفيوش، ومركز الشيخ أبي الحسين مركز عامر بالطلاب، فيه يعني نحو 50 طالبا أو أكثر من ذلك، وفيه كذلك أيضا مدرسون كثر، والخير فيه ظاهر جزاهم الله جل وعلا خيرا، ونفع الله عز وجل بهم الإسلام والمسلمين. ثم كان الانطلاق في صباح يوم الثلاثاء 30 من ربيع الثاني إلى مركز شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن ابن عمر المرعي رحمه الله، وهو مركز دار الحديث بالفيوش، والفيوش هي تابعة لمنطقة لحج. فانطلقنا في الصباح في الساعة 8، وكان الوصول إلى المركز كذلك قبل العصر أو بعد العصر، نعم وصلنا بعد العصر قبيل المغرب بنحو 20 دقيقة، كذلك لطول المسافة وثقل الباص، فالباص مليء بالطلاب يعني نحو 33 طالبا، نعم، وتعرفون الباص الديزل ثقيل في المشي، فلذلك كان الوصول إلى المراكز المقصودة فيها شيء من التأخر. فوصلنا عندهم قبيل المغرب، فاستقبلنا الإخوة حفظهم الله وبعض المشايخ كشيخ فواز العدني حفظه الله. ثم كانت المحاضرة بين مغرب وعشاء، فقام أحد المشايخ الشيخ صديق الشميري حفظه الله بالتقديم والترحيب بإخوانه، فتكلم أخونا عايض حفظه الله عن موضوع العجلة وذكر شيء من خطورة هذا الخلق الذي إذا تخلق به المسلم أوقعه في الندم. ثم كانت الكلمة لي بعد ذلك في نفس الموضوع. وبعد ذلك كان صلاة العشاء، ثم اللقاء بإخواننا من طلاب العلم ومن المشايخ والدعاة، وكان من ذلك أيضا بعض إخواننا من بلاد كينيا الذين كانوا يدرسون في مركز كيليف الذين ذهبت عندهم قبل سنوات، فرأيت مجموعة منهم جاءوا لطلب العلم جزاهم الله خيرا. وهكذا التقينا بالمشايخ الفضلاء كالشيخ أنيس المهندس، وهو النائب عن شيخنا عبد الله بن عمر حفظه الله في هذه الدار. فتعلمون بعد مقتل الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان الاختيار لشيخنا عبد الله بن عمر أن يقوم على هذه الدار، فكان ينوبه في القيام بشؤونها وإدارتها أخونا الشيخ أنيس المهندس اليافعي حفظه الله. وهكذا أيضا بقية المشايخ الشيخ أبي حاتم الضالعي والشيخ عبد الرحمن السقاف، وهكذا الشيخ علي بن غالب اليافعي، وهكذا الشيخ عبد الله بن سالم الردفاني، وغيرهم من المشايخ الكثر الذين يقومون على هذه الدار المباركة. ودار الحديث بالفيوش هي تعتبر من أكبر الدور وأكثرها طلابا ومشايخ وأساتذة في جنوب اليمن، فهي أكثر الدور، ويعني كثرة الطلاب فيها ظاهر، وهكذا العوائل كذلك كثر، فالمسجد يعني مزدحم بالطلاب وحلقات العلم. وهكذا أيضا دعوة النساء كذلك، ذكرنا الإخوة أنه يوجد يعني للنساء نحو طابقين قد يمتلئان، وهكذا الطابق الثالث كذلك يمتلئ من كثرة النساء، بل ربما ردوا بعض النساء لعدم وجود سعة لقبولهن. انظروا إلى هذا الخير العظيم وهذا الإقبال الكثير على هذا المركز المبارك الذي أسسه شيخنا رحمه الله في حياته على صدق وإخلاص وإرادة للخير، نحسبه كذلك رحمه الله جل وعلا رحمة واسعة، فلذلك أبقى الله عز وجل هذا الخير بعد موته، بل انتشر وكثر بعد موته رحمه الله. ثم جلسنا عند الإخوة في مركز دار الحديث بالفيوش إلى يوم الأربعاء، وطلب أحد إخواننا إلقاء محاضرة في عدن في مسجد الفردوس الذي يقوم عليه أخونا الشيخ الفاضل عبد الغفور اللحجي حفظه الله. ففي يوم الأربعاء انطلقنا بعد الغداء، وقد أكرمونا حفظهم الله غاية الإكرام وجزاهم الله خيرا، وهكذا أيضا كان في الضيافة مسؤول الضيافة أخونا محمد بن سالم اليافعي، وهو يعني شاب ذو ابتسامة لا تفارق وجهه، جزاه الله عز وجل خيرا على حسن إكرامه وعنايته بإخوانه. فتحركنا بعد الغذاء إلى عدن، فتوجهنا إلى منطقة العريش إلى مسجد السنة في تلكم المنطقة، حيث يقوم على هذا المسجد أخونا الشيخ الفاضل عبد الرحمن بادح حفظه الله. فزرناه وفرح بهذه الزيارة فرحا شديدا، فرحب بإخوانه، ثم ألقينا كلمة بعد صلاة العصر، ثم جلسنا معه حفظه الله جلسة مختصرة لأن كنا على عجلة لإدراك الوقت في محاضرة الفردوس. ثم انطلقنا إلى جامع الفردوس الذي يقوم عليه أخونا الشيخ عبد الغفور اللحجي حفظه الله، وهو جامع كبير وقد أقيمت فيه دورات علمية باسم شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، أقيمت الدورة الأولى والدورة الثانية وكان الإقبال يعني عليها كبيرا، كان الإقبال كبيرا لله الحمد والمنة. فبعد صلاة المغرب رحب حفظه الله بإخوانه، ثم كانت المحاضرة بين مغرب وعشاء، فتكلم أخونا عايض حفظه الله عن الغفلة وبيان خطورتها وضررها، ثم قمت وأكملت هذا الموضوع وتكلمت كذلك عن الغفلة وذكر شيء من أسبابها والتحذير منها. وبعد صلاة العشاء جلسنا مع الشيخ حفظه الله في محل الضيافة، وقاموا بإكرامنا حفظهم الله وبارك الله عز وجل في مالهم، وأكذا جلسنا جلسة ودية معه حفظه الله. ثم رجعنا بعد ذلك إلى مركز الفيوش وبتنا هنالك للاستعداد للسفر إلى منطقة المخا. وفي الصباح وألزم الإخوة على أن نفطر عندهم قبل أن نتحرك، فأتوا بالفطور، ثم توجهنا في صباح ذلكم اليوم إلى بلاد المخا. وبلاد المخا هي تبع لمحافظة تعز، والطريق إليها متعبة، هي في غاية من التعب وكثرة الحفر وتكثرت الحوادث في تلكم الطريق، لكن الله عز وجل يسر وأعان. وكان المشي يعني بحذر وتؤدة لخطورتها كما سمعنا. فتحركنا في الصباح ووصلنا إلى مركز أخينا الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله في تلكم البلدة، وفي منطقة تسمى يختل، منطقة تسمى يختل، وسمي هذا المركز بدار السلام، سمي بدار السلام بيختل. وهذا المركز مركز جديد، يعني فتح قبل شهر تقريبا أو نحو ذلك، ولهذا يعني توجد في هذا المركز المسجد ومساكن الشيخ حفظه الله، وهكذا أيضا الشيخ جميل الهاملي حفظه الله، فهو أيضا من المشايخ القائمين على هذه الدار، وهو الذي بذل جهدا عظيما وجهدا واسعا في إقامة هذه الدار، دار السلام بيختل. فوصلنا إلى تلكم الدار في وقت الظهيرة أو بعد الظهر، وكان في أول من استقبلنا الشيخ الفاضل الوقور سليم الخوخي حفظه الله ورعاه، ولنا وقفة معه حفظه الله عند زيارته. وكذلك أيضا استقبلنا الشيخ جميل الهاملي حفظه الله ورحب بنا غاية الترحيب، وقاموا بإكرامنا حفظهم الله غاية الإكرام. ثم في العصر كانت لنا كلمة بعد صلاة العصر حول كذلك أيضا نصائح لطلاب العلم، وأما بين مغرب وعشاء فكانت لبعض إخواننا المشايخ وطلاب العلم من دار الحديث من معبر، فقد وافق وصولنا كذلك وصولهم، وهم مجموعة فكان لهم الوقت بين مغرب وعشاء. ثم في صباح يوم الجمعة تفرق الإخوة وطلب الشيخ جميل حفظه الله أن يخطب الإخوة في المساجد ويتوزعون في تلك المنطقة، فاختير من إخواننا نحو 6 فوزعوا على جوامع تلك المنطقة، منطقة يختل، وكان من نصيبنا جامع السنة في يختل، جامع السنة في يختل الذي يقوم عليه الأخ محمد بن علي حفظه الله، وهو أخ فاضل. والمسجد ما شاء الله يعني كبير على تلك المنطقة، ومع ذلك فيمتلئ بالناس. وهكذا أيضا خطب أخونا عايض حفظه الله في جامع آخر وكذلك امتلأ، وصلى الناس خارج المسجد، مما يدل على إقبال الناس على الخير ومحبتهم للخير. ثم طلبوا منا أن نتغدى عندهم، فتغدينا معهم وأكرمونا جزاهم الله خيرا. ثم بعد العصر في هذا الجامع، جامع السنة في يختل، ألقى أخونا الفاضل طالب سعيد بن أحمد السقطري حفظه الله كلمة في ذلكم المسجد. ثم كان الرجوع إلى مركز الشيخ النعمان والانطلاق إلى منطقة أو بلدة الخوخة التي فيها الشيخ سليم الخوخي. وقبل ذلك نسيت أننا جلسنا مع الشيخ نعمان في ليلة الجمعة بعد العشاء، كانت جلسة مع الشيخ نعمان حفظه الله، ورحب بإخوانه وجلس معنا وألقى نصيحة لإخوانه وذكر شيئا من فضائل الزيارة وانتفاع الزائر والمزور بمثل هذه الزيارات. ثم انطلقنا في عصر يوم الجمعة إلى الخوخة، الخوخة تبع لمحافظة الحديدة، أول محافظات الحديدة، وهناك مسجد أو جامع السنة في تلكم المنطقة الذي يقوم عليه الشيخ المفضال سليم الخوخي حفظه الله. وكانت يعني تحركنا متأخر شيئا ما، فوصلنا إلى ذلكم الجامع مع عدم معرفتنا له وكثرة السؤال إلى وقت يعني في وقت صلاة المغرب، فوصلنا مع انتهاء صلاة المغرب فصلينا، ثم قام حفظه الله بالترحيب بإخوانه وضيوفه. ثم كانت المحاضرة بين مغرب وعشاء، تكلم أخونا الفاضل محمد بن عبد الله بن رعية حفظه الله عن الابتلاء، ثم تكلمت بعده عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، في حفظ الله جل وعلا لأوليائه ولعباده الذين حفظوا الله جل وعلا. ثم بعد صلاة العشاء صعدنا مع الشيخ سليم حفظه الله إلى سطح المسجد حيث المكتبة ومجلس الضيافة ومركز أو مسجد الشيخ سليم، هو يعني قريب المركز من حيث كبر الجامع ومن حيث كثرة الطلاب، وكذلك أيضا من حيث وجود تلك المرافق المكتبة العامرة، وكذلك أيضا السعة في ذلكم المسجد لولا عدم وجود يعني مطبخ واستقبال للطلاب، وإلا فهو يعني يعتبر أو يستحق أن يكون مركزا من مراكز أهل السنة. والإقبال على دعوة الشيخ رحمه الله ظاهرة، كلما مررنا وسألنا عن الشيخ سليم فيفرحون بسؤالنا وذهابنا إليه ويستبشرون خيرا، ولا نسمع عنه إلا كل خير، نجد قبولا لدعوته ظاهر. حتى في النقط إذا قلنا لهم أريد عند الشيخ سليم قالوا حياكم الله، وبعضهم يقول ما في أحسن من الشيخ سليم، وهكذا ثناء ومحبة له عجيبة، محبة له عجيبة حفظه الله، ولعل ذلك من صدقه وإخلاصه وشدة تواضعه حفظه الله. فجلسنا في مجلس الضيافة وجلس معنا، وقبل ذلك جاءنا أخونا الشيخ أسامة الخوخي، وهو من كبار طلاب الشيخ سليم حفظه الله، فرحب بنا وجلس معنا. ثم جاء الشيخ سليم حفظه الله فسلم على الإخوة وجلس معهم، وهو في غاية من التواضع وكذلك هضم النفس. فالشيخ سليم قديم في الدعوة وعنده خير كثير، عنده خير كثير. وقد أخبرني شيخنا أخونا الشيخ أبو العباس حفظه الله أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يعني يوده بود خاص لما يعلم له من الفضل، لما يعلم له من الفضل. فطلبت من الشيخ أن يلقي نصيحة للإخوة، والشيخ يعني ليس بصغير، هو كبير في السن حفظه الله، لكن في غاية من التواضع. قلت يا شيخ نصيحة لإخوانك، فقال يكفي ما سمعنا، وثم قال ما نحن إلا مشي الحال. سبحان الله، ما نحن إلا مشي الحال، يقول هذا عن نفسه حفظه الله، وهو يعني ذو علم غزير وله منزلة عظيمة عند أهل العلم، لكن هكذا تجد أهل العلم يهضمون أنفسهم ويتواضعون ولا يتكبرون ولا يعني يغترون ولا يحتقرون غيرهم. فللأسف ربما تجد طالب علم يطلب العلم بضع سنوات ثم يفتخر على إخوانه ويفتخر على الناس، وإذا قام يتكلم يتشدق في كلماته ويقول هذه المسألة لها 50 وجه وهذه لها 20 وجه، وإذا جلس في مجلس أخذ المجلس على رأسه، عندك يا فلان يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا حتى يظهر أنه أعلم من في المجلس، غرور وعجب يقصم ظهر صاحبه. لا ينبغي أن يكون طالب العلم على مثل هذه الأخلاق، بل ينبغي أن يكون متواضعا، أن يكون هاضما لنفسه مستحقرا لنفسه. هكذا الذي ينتفع بطلب العلم، فمن آثار هذا العلم النافع أن يربيه على التواضع لا على الفخر وعلى الخيلاء وحب الظهور الذي يقسم الظهور. نعم يا معشر طلاب العلم، هكذا ينبغي أن نربي أنفسنا، أن نربي أنفسنا على التواضع. يقول الإمام الثوري رحمه الله كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، كان أهل العلم يتعلمون فيعملون، فإذا عملوا شغلوا، قال وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا. يهربون من الدنيا، يهربون من الشهرة، يهربون من محبة الظهور والرياء والسمعة، يهربون من السلاطين والأمراء يهربون من حطام الدنيا الفانية. تجد الرجل على مثل هذه الأخلاق من حب الظهور، وإذا رأيته في أمور الدنيا فهو من أشد الناس لها لهفا، ومن أشد الناس لها طلبا ورغبة، لربما لا يتورع عما يتورع عنه عوام الناس، لا يتورع عما يتورع عنه عوام الناس. وإذا قام يتكلم قيل شيخ الإسلام ابن تيمية، ربما يغتر بعض طلبة العلم المبتدئين الذين لا يعلمون صفات العلماء وأخلاق العلماء، فيغترون بأمثال هؤلاء. ينبغي لطالب العلم أن تقرأ في أخلاق أهل العلم، اقرأ فيما ذكره الإمام الآجري رحمه الله في كتاب أخلاق العلماء، وكذا ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكذا الإمام الخطيب في كتابه الجامع، وغيرها من الكتب التي اعتنت بهذا الباب، بباب الأخلاق، أخلاق أهل العلم، وكيف كانت أخلاقهم، كيف كان تواضعهم، وكيف كان هضمهم لأنفسهم وعدم الاغترار. فالعجب هي آفة أهل العلم، كما يقول فضيل بن عياض رحمه الله: آفة القراء العجب، آفة القراء العجب الذي يقصم ظهر صاحبه. فهكذا حفظه الله كان في غاية من التواضع، وكذلك هضم النفس، وهذا فيه تربية لنا ننتفع بمثل أخلاق هؤلاء الفضلاء، أن نتأسى بهم وأن نكون مثلهم، وألا نغتر بما فتح الله عز وجل به علينا من باب العلم، فنحن فقراء إلى الله جل وعلا، وما زلنا بحاجة عظيمة وحاجة ماسة إلى العلم. بل ينبغي أن هذا العلم يهذب أنفسنا، يهذب أخلاقنا، يهذب قلوبنا، يربينا على التواضع وخفض الجناح وعدم التكبر وعدم الترفع وعدم الغرور وعدم حب الظهور، فإن ذلك كما سمعنا سبب لحرمان العبد وطالب العلم الخير العظيم. فجزاه الله عز وجل خيرا على حسن ضيافته وإكرامه، فقام حفظه الله ومن معه من الإخوة بإكرامنا وضيافتنا فجزاهم الله خيرا. ثم كان في الصباح بعد صلاة الفجر كلمة لأحد إخواننا، وهو أخونا الفاضل الطالب أحمد السقطري حفظه الله، وتكلم عن فضل البكاء من خشية الله جل وعلا، وكانت كلمة نافعة جزاه الله خيرا. ثم تحركنا في صباح ذلكم اليوم يوم السبت إلى الصبيحة، إلى الصبيحة وهي منطقة تابعة للحج، حيث مركز أخينا الشيخ يسلم الصبيحي. وهذا المركز كان في قرية من قرى الصبيحة، وتحركنا في الصباح، وكان الوصول قبيل العصر، والسبب هو حصول خطأ في الطريق، حصول خطأ في الطريق في وصفها، فربما نمشي ربع ساعة وعشرين دقيقة ثم نرجع ثم نمشي ثم نرجع، فذهب علينا شيء من الوقت حتى جاء الإخوة أصحاب المركز حفظهم الله بدراجة وآخرون بسيارة فدلونا الطريق، ثم ذهبنا إلى ذلكم المركز الذي ذكرنا بمركز شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، حيث أن الطريق إلى المركز تمر على وادي واسع ثم المركز، وإذا بجانبه المزارع والأشجار الكبيرة، فكان يعني موضع ذلك المركز موضعا مناسبا وجيدا لطلاب العلم بعيدا من المدن وكذلك زحامها وفتنها ومصائبها. فاستقبلنا الإخوة حفظهم الله استقبالا طيبا، وهكذا استقبلنا الشيخ إسلام حفظه الله ورحب بإخوانه فأكرمونا حفظهم الله غاية الإكرام، جزاهم الله جل وعلا خيرا. ثم كانت الكلمة بعد صلاة العصر، نعم، عند أخينا خالد بسعد فتكلم حول حديث أبي كبشة: إنما الدنيا لأربعة نفر الحديث. ثم في العصر تنقل الإخوة حول المركز، وكانت المحاضرة بين مغرب وعشاء بيني وبين أخي عايض حفظه الله. فبعد الصلاة قام الشيخ إسلام حفظه الله ورحب بإخوانه، ثم تكلم أخونا عايض وكانت كلمته حول فضل الصفح والعفو، جزاه الله خيرا. ثم تكلمت حول قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وحضر جماعة لا بأس بهم من هنا وهناك، فالمركز كما سمعتم في قرية وبجوارها قرى كثيرة، فأقبل جمع طيب لحضور المحاضرة. ثم بعد صلاة العشاء كان العشاء، فأكرمونا حفظهم الله إكراما يعني عظيما. ثم طلبت من أخينا الشيخ إسلام كلمة للإخوة ونصيحة فاعتذر، ثم ألح عليه بعض الإخوة فأجاب إلى ذلك، فكانت جلسة في المسجد بعد العشاء وألقى نصيحة على إخوانه في احترام العلماء ومعرفة فضلهم وما لهم من منزلة عالية على غيرهم، فجزاه الله عز وجل خيرا. ثم بعد صلاة الفجر كانت الكلمة عند أخينا الطالب رزقي الأندونوسي حفظه الله، وكانت حول فضل العلم وفضل طلبه، فجزاه الله جل وعلا خيرا. ثم أصر الإخوة على أننا أن نفطر عندهم قبل أن نتحرك، فكان الأمر كذلك. وبعد الفطور تحركنا إلى محافظة الضالع حيث مركز أخينا الشيخ ياسين الضالعي حفظه الله ومن معه، والمسافة طويلة لا بأس بها. فتحركنا وفي طريقنا مررنا على أخينا ماهر الضالعي وهو من تلكم المحافظة، فكان مرافقا لنا. وفي الطريق اضطررنا إلى الوقوف لتبريد الباص لأنه سخن، فلا بد من الوقوف، فتوقفنا بعض الوقت مما أخذ علينا وقتا في الوصول إلى تلكم المحافظة. فتواصلنا مع الإخوة في المركز فأرسلوا لنا بسيارة حتى تحمل الإخوة وتخفف من ثقل الباص، جزاهم الله عز وجل خيرا. ففعلوا ذلك وركب جماعة من الإخوة على متن تلكم الشاص وانطلقوا فيها، وسرنا خلفهم حتى وصلنا بحمد الله جل وعلا وفضله إلى تلكم المحافظة وإلى تلكم الدار المباركة، وهي دار أيضا جديدة فتحت قبل أشهر، يقوم عليها جلة من المشايخ الفضلاء ممن كانوا في دار الحديث بالفيوش، وكثير منهم كانوا من طلاب شيخنا الوادعي رحمه الله رحمة واسعة، منهم الشيخ ياسين الضالعي حفظه الله، والشيخ محمد بن علي، والشيخ خليل الضالعي، والشيخ محمد الفقيه، والشيخ عبد الإله، وغيرهم من المشايخ الفضلاء. فاستقبلنا الشيخ ياسين حفظه الله ورحب بإخوانه فأكرمونا جزاهم الله خيرا غاية الإكرام. وكما قلنا كان وصولنا متأخر، يعني قبيل العصر بعشر دقائق تقريبا. فبعد الغداء قمنا لصلاة الظهر بعد دخول العصر، ثم بعد صلاة العصر قام الشيخ محمد بن علي حفظه الله بالترحيب بإخوانه، ثم كانت الكلمة لأخينا الفاضل محمد بن عبد الله بن رعية، فتكلم على التوكل على الله جل وعلا فأجاد وأفاد جزاه الله خيرا. ثم بعد هذه الكلمة كان الجلوس مع الإخوة وشرب الشاي، ثم طلبوا أن ننظر نتأقل وننظر في تلكم البلاد تلكم القرية من أماكن مرتفعة، فصعدنا معهم في السيارات وذهبنا إلى أماكن عالية ترى فيها تلك المدينة بمنظر واضح ومنظر كذلك مشرق، وكان الجو في محافظة الضالع بارد، الجو باردا، ونزلنا قبيل المغرب للاستعداد للمحاضرة. فكانت الكلمة بعد صلاة المغرب للشيخ ياسين حفظه الله، فرحب بإخوانه جزاه الله جل وعلا خيرا. ثم كانت المحاضرة بيني وبين أخي عايض، فتكلم حفظه الله عن فضل القناعة، عن فضل القناعة أن يقنع المسلم بما أتاه الله جل وعلا في باب الرزق وغيره. ثم كانت الكلمة عندي حول ما يتعلق بالرزق واعتقاد وإيمان المؤمن بأن الرزق من الله جل وعلا، وأنه فضل من الله سبحانه يعطيه الله جل وعلا من شاء، وذكر شيء من أسباب نيل الرزق. ثم كانت صلاة العشاء عند القائم على هذا المسجد، وهو رجل مسن محب لأهل السنة، فصلى بنا العشاء، ثم بعد الصلاة قام ورحب بإخوانه وشكرهم على هذه الزيارة وتلكم المحاضرة فجزاه الله جل وعلا خيرا. ثم كانت الجلسة مع المشايخ الفضلاء بعد المحاضرة، وألقى الشيخ خليل الضالي حفظه الله نصيحة لإخوانه حول نعمة الهداية إلى الإسلام والسنة وهكذا إلى طلب العلم فجزاه الله خيرا. ثم كان نصيحة مختصرة لأخينا الشيخ ياسين إلى إخواني الأندونسيين بشكر هذه النعمة التي من الله عز وجل بها عليهم من نعمة الإسلام والتوفيق إلى السنة وطريق العلم، وأن يستغلوها حق الاستغلال، استغلال الأوقات وعدم تضييعها بعدم انتفاع، فجزاه الله جل وعلا خيرا. ثم بعد الفجر كانت الكلمة عند أخينا رزقي الأندونسي حفظه الله، وأصر الإخوة كالعادة ألا نمشي إلا بعد الفطور ففطرنا عندهم ثم تحركنا. وتلكم الدار التي هي دار الحديث في محافظة الضالع هو عبارة عن مسجد لا بأس به ذو طابقين، ويعمل الإخوة في الطابق الثالث، وله مرافق واستقبال للطلاب، وفيه طلاب كثر نحو 100، وإقبال على هذا المركز إقبالا طيبا في الحلقات، حلقات القرآن وحلقات العلم كثيرة، والمشايخ والمدرسون كثر، مما يدل على ظهور يعني هذا الخير وإقبال الناس عليه. وهكذا أيضا إقبال النساء، كما ذكرنا الشيخ ياسين حفظه الله أن المسجد العلوي يكتظ بالنساء ويمتلئ بالنساء، وهذا من فضل الله جل وعلا، من فضل الله جل وعلا على هذه الدعوة المباركة التي أقبل الله عز وجل بقلوب الناس إليها. ثم رجعنا في ذلكم اليوم إلى مركز الفيوش، وقبل الوصول إلى مركز الفيوش مررنا بمنطقة صبر حيث أخونا الشيخ محمود العدني حفظه الله القائم على مسجد النقيب في تلكم المنطقة، فزرناه في الظهر ورحب بإخوانه حفظه الله، وكانت كلمة ألقيناها بعد صلاة الظهر وسلمنا عليه، وطلب منا أن نتغدى عنده فاعتذرنا لأن الإخوة قد نسقوا الغداء في مركز الفيوش، فانطلقنا إلى مركز الفيوش فتغدينا، وبعد الغداء انطلقنا إلى عدن لقضاء بعض الحوائج التي نحتاج لها حيث السفر في يوم الثلاثاء، وكان الرجوع من هذه الزيارة يوم الثلاثاء السابع من جمادى الأول. فهذه يعني ملخص حول هذه الرحلة المباركة النافعة إلى هذه الدور من دور أهل السنة والجماعة. ومن منافع هذه الرحلة، من منافع هذه الرحلة كما سمعنا فضل الزيارة في الله جل وعلا، فينال المسلم هذه الأجور العظيمة في زيارته لإخوانه، ومنها كذلك الشحذ الهمم ورفع المعنويات في طلب العلم وتحصيله عندما يذهب الطالب إلى تلكم المراكز ويرى الإقبال على العلم والجد والاجتهاد في الحفظ والمذاكرة وحضور الدروس واستغلال الأوقات، فهذا يعطيه حافزا أن يجتهد وأن يستغل أوقاته في طلب العلم وتحصيله، فيكون معينا له على الجد والاجتهاد في طلب العلم. ومنها كذلك أيضا الاستفادة من أخلاق العلماء، الاستفادة من أخلاق العلماء في تواضعهم وفي حسن أخلاقهم، فإن باب الأدب وباب الأخلاق من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، فعلم بلا أدب كنار بلا حطب، علم بلا أدب كنار بلا حطب، فأمر الأدب أمر عظيم اهتم به العلماء اهتماما عظيما، اهتموا به اهتماما عظيما، ولهذا كانوا يعتنون بالأدب، كان الإمام أحمد رحمه الله يحضر في مجالسه الآلاف وأكثرهم يأخذون منه الأدب، أكثرهم يأخذون منه الأدب. الإمام المبارك رحمه الله يقول: تعلمت الأدب 30 سنة وتعلمت العلم 20 سنة، طلبت الأدب 30 سنة وتعلمت العلم 20 سنة. هكذا كانوا يهتمون رحمهم الله بباب الأدب. فطالب العلم والأخ عندما يزور إخوانه ويزور مشايخه وينظر إلى أخلاقهم وينظر إلى آدابهم فإنه يتعلم منهم ماذا؟ الكثير من الأدب مما يحتاجه في سلوكه في طريق العلم. وهكذا أيضا كذلك التعرف على مراكز أهل السنة والجماعة ويكون عنده نظرة لمعرفتها ومعرفة شيء عن أمورها وما يدور فيها من تعليم وحضور لطلاب العلم ونحو ذلك مما ينتفع به. وهكذا أيضا كذلك مما ينتفع به الزائر في مثل هذه الزيارات إلى تلكم المراكز النافعة أن يرى إخوانا له على هذه الطريق التي يسير عليها، وأنه ليس وحيدا في باب طلب العلم أو في باب التفقه في الدين وسلوك طريق العلم، فله إخوة كثر وله يعني مراكز كالمركز الذي يدرس فيه هي قائمة على مثل هذا الخير العظيم وعلى مثل هذا الخير الكبير الذي يزيده يعني ثباتا ويزيده إقداما على هذا الخير الذي وفقه الله جل وعلا له. فهذه بعض الفوائد التي أحببت ذكرها في مثل هذه الزيارات النافعة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الزائر والمزور، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وإكرامه وجوده أن يحفظ دور أهل الحديث في اليمن وفي خارج اليمن، أن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يرعاها ويكلاها جل وعلا بحفظه ورعايته، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.